أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يناسب في البدء وفي ظل هذه الظروف الراهنة أن نبدأ الحديث بهذا الحديث. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج وشق المهج. هذه الرواية تفيد إلى معنى كبير، يعني تفيد أن طلب العلم فيه من الفضل ما لا يدركه الإنسان، بحيث لو أدرك الإنسان ما في طلب العلم من الفضل لبذل له الغالي والنفيس. فلا يوجد عند الإنسان عليكم السلام أغلى من مهجته، ومع ذلك لأجل طلب العلم سوف يبذل مهجته لأجل طلب العلم. وأيضا من أصعب الأمور على الإنسان وخصوصا في تلك الأزمنة هو ركوب موج البحار للتنقل من بلد إلى بلد. مع ذلك لو علم الإنسان ما في طلب العلم من الفضل لا طلبه وسعى إليه حتى بارتكاب هذه الأمور الصعبة. اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج وشق المهج. المهجة مهجة الإنسان التي هي أغلى ما عنده، يقول اطلبوا العلم ولو بشقها، ولو بخوض اللجج، أمواج البحار وغمراتها، مع ذلك صعدوا اركبوا هذه الأمواج لتطلبوا العلم. فهذا يدل على فضل كبير لطلب العلم، وهذا ما نلاحظه في سير أعلامنا أنهم يطلبون العلم أو يبثون العلم في أشد الظروف قساوة. مثلا في ترجمة الشهيد الثاني كما ينقل عن تلميذه الذي كان مختصا به وينقل حالاته وينقل الظروف العصيبة التي مر عليها الشهيد الثاني في أواخر عمره، لأنه كان مطلوب لدى الدولة العثمانية. يقول بهذا المضمون: وكان يتنقل من ضيعة إلى ضيعة ومن جبل إلى جبل، مع ذلك كان يكتب كتاب المسالك. هو هروب من السلطة العثمانية، يتنقل من ضيعة إلى ضيعة، من قرية إلى قرية، ومن جبل إلى جبل، ومع ذلك كتب لنا هذا المسالك الذي إلى الآن حاضر عند العلماء وعند الفقهاء. قال صاحب المسالك وقال صاحب المسالك، بل عد الشهيد الثاني خصوصا في المسالك أنه هو مؤسس فقه المعاملات الذي فرع هذه الفروع والتشقيقات، وجاء من بعده من العلماء ومشوا على ضوء كلامه وهديه، مشوا عليه، كتبه في مثل هذه الحالة. في ترجمة صاحب أو في كتاب مفتاح الكرامة، في بعض الكتب أبواب كتاب مفتاح الكرامة يقول فيها: وكتبته مثلا في هذه الليلة أو أنهيته في هذه الليلة، والعدو كان على السور، يعني كان يقصد قضية الوهابية لما هجموا على النجف. الوهابية بعد ما هجموا على كربلاء أيضا أرادوا الهجوم على النجف، واستعد لهم العلماء وأهل النجف استعدوا لهم. شيخ جعفر كاشف الغطاء أيضا رتب ترتيبات وقضية مفصلة. وكانت أزمة شديدة، هم محاطون بهذا العدو، هذا العدو لا يرحم، يعني أشبه ما يكون داعش في العصر الحاضر، يعني ما فعله الوهابيون في كربلاء واضح أنه نسخة أخرى أولية من داعش، يعني لا يرحمون لا طفل لا امرأة لا شيخ لا كذا. وهجموا على كربلاء وسرقوا الأموال والأشياء الثمينة في الحضرة، بل دقوا على تعبيرهم القهوة على القطر. المهم في تلك الأزمة هو صاحب مفتاح الكرامة يقول أنهيت أو كتبت كذا في هذه الليلة، يذكر التاريخ ويذكر أنه كان العدو موجود. وهكذا يعني هكذا علماؤنا هكذا كانوا، يعني لما نقرأ في تراجمهم وفي أوقات شديدة وعصيبة، أوقات عصيبة كانوا يطلبون العلم، سواء كان تعليما أو تعلما أو كتابة أو نشرا أو ما شاكل، إلى العصور المتأخرة في زمن السيد الخوي رحمه الله، وفي الأزمات التي صارت على النجف من قبل البعثيين، ومع ذلك كان يستمر في درسه في ظروف صعبة وحالكة، ومع ذلك يستمر في ظرفه. لهذا نقول نحن نبدأ في الدرس، الذي يستطيع الحضور يستطيع الحضور، الذي هو لا يستطيع لأمور قاهرة لا يستطيع الحضور ذلك هو معذور. ولكن الترك يعني ترك الدرس بحسب ذهني القاصر أنا أشوف ليس له وجه. صحيح بعضهم يكون معذورون، من يكون له عذره من التدريس أو عنده عذره من الحضور ذلك هو معذور، أما فقط لوجود أزمة بهذا المقدار هذا لا يصيغ، يعني لا نقول شرعا طبعا، يعني بحسب المقتضى الموجود المتعارف عليه عند أعلامنا أنه يعني لا داعي له، والله العالم. يعني هذا وجهة نظر خاصة وقاصرة لعلي ما أحيط بجميع الظروف، ولكن بهذه الرواية وبما نلاحظه من ما عليه الأعلام هكذا يعني. لهذا نحن نبدأ على بركة الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله والسداد والرشاد. الكلام كان في تنبيهات الاشتغال، وأنهينا الكلام حول التنبيه الأول، الآن نتكلم في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني مما ذكره السيد الخوي رحمه الله في المصباح، طبعا ليست فيه تلك المادة العلمية العويصة، وإنما يستفاد مما تقدم، وهو ذكره فقط إشارة إلى نقطة وقع فيها المحقق النائيني وأراد أن يدفعها. حاصل هذا التنبيه نقول هكذا، بحسب ما تقدم عندنا من في مباحث الاشتغال وفي التنبيه الأول ظهرت عندنا أمور. الأمر الأول أن تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون بنحو العلية، إذا علمت بحرمة أحد الإنائين. هنا المخالفة القطعية بحيث أرتكب كلا الإنائين وأنا قادر على تركهما، هذه المخالفة القطعية يقول العلم الإجمالي منجز بنحو العلية التامة، يجب أو تحرم المخالفة القطعية لوجود هذا العلم الإجمالي. هذا أمر أول تقدم وهو واضح. الأمر الثاني أن تنجيز العلم الإجمالي في بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية هذا بنحو الاقتضاء، اختلفوا فيه طبعا بين محقق العراقي وغيره، ولكن على حسب ما تقدم قلنا بنحو الاقتضاء. الأمر الثالث أن تنجيز العلم الإجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأصول في الأطراف وعدم الجريان، بمعنى إذا جرت الأصول في جميع الأطراف وتعارضت أو تعارضت تسقط الأصول يتنجز العلم الإجمالي. لو أمكن جريان الأصل في أحد الطرفين دون الآخر هنا لا يتنجز العلم الإجمالي. يعني لو فرضنا في بعض الموارد كما تقدم أيضا عندنا بعض الأمثلة أنه أمكن جريان الأصل في طرف دون طرف لأي سبب كان، هنا بما أنه يتجري أصالة الطهارة، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، يعني الأصل المرخص، ما أنه يجري الأصل المرخص في أحد الأطراف فهنا لا يتنجز العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي لا يجتمع تنجيزه مع جريان الأصل في أحد الأطراف، هذا أيضا تقدم. على ذلك إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة التي هي واضحة يفترض وضوحها مما سبق، تتضح عندنا أنه لا ملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، لا توجد ملازمة. وهذه النقطة هي التي أراد أن يؤكد عليها السيد القوي رحمه الله ردا على المحقق النائيني. المحقق النائيني قدس سره قال بوجود ملازمة إذا حرمت المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية، وإذا لم تحرم المخالفة القطعية لم تجب الموافقة القطعية. ورتب على ذلك جواز اقتحام أطراف الشبهة غير المحصورة لهذا السبب. طبعا سيأتي تنبيه خاص في الشبهة غير المحصورة، وهناك بحث أيضا مفصل. النقطة هنا المرتبطة بذلك البحث هذه النقطة، بالنسبة إلى الشبهة غير المحصورة لا يقدر المكلف على ارتكاب جميع أطراف الشبهة بما أنها غير محصورة، بخلاف الشبهة المحصورة. الشبهة المحصورة يمكن ارتكاب جميع الأطراف، الشبهة غير المحصورة لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف. بما أنه لا يمكن ارتكاب جميع الأطراف هنا لا تحرم المخالفة القطعية، لا تحرم المخالفة القطعية لأنه لا يمكن، إذن لا تجب الموافقة القطعية. أنا بإمكاني أترك جميع الأطراف لكن ليس بإمكاني أن أرتكب جميع الأطراف. إذا لم يمكن أن أرتكب جميع الأطراف إذن لا تحرم المخالفة القطعية، النتيجة لا تجب الموافقة القطعية. فإذا المحقق النائيني ادعى هذه الدعوة وهي دعوة الملازمة بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، ورتب هذا الأثر. بالنسبة إلى الأثر سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، ما هو العلاج في الشبهة غير المحصورة، وهل العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل وبماذا ينحل أو كيف يجوز الارتكاب بعض الأطراف. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه في تنبيه لعله يكون السابع. الكلام الآن في هذه النقطة في الملازمة، هل هذه الملازمة تامة أو غير تامة؟ نقول هذه الملازمة غير تامة. عندنا بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية عندنا عموم وخصوص من وجه، فيلتقيان في بعض الأطراف ويلتقيان في ويفترقان في أطراف أخرى. محل اللقاء، إذا علمت إجمالا بحرمة أحد الإناءين، هذا الإناء حرام أو هذا الإناء حرام، أصالة الإباحة أو الحلية في هذا الطرف تتعارض مع أصالة الإباحة أو الحلية في الطرف الآخر، بما أنهما يتعارضان يسقطان، يتنجز العلم الإجمالي. هنا تحرم المخالفة القطعية، يعني أرتكب كلا الإناءين، أشرب من كلا الإناءين، حرام. أيضا تجب الموافقة القطعية، فهنا يجب علي ترك كلا الإناءين، الموافقة القطعية لا تتم إلا بترك كلا الإناءين، فهنا يجب علي ترك كلا الإناءين. فهنا نلاحظ حرمة مخالفة قطعية ووجوب موافقة قطعية. إذن هنا عندنا في هذا المورد التقاء الأمرين. أما مورد آخر، عندنا مثلا تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، مثلا علمت إجمالا بحرمة أحد الإناءين نجاسة، أو بحسب الأمثلة السابقة التي مرت عندنا علمت بنجاسة إما الماء أو الثوم، هنا أصالة الطهارة هنا تتعارض مع أصالة الطهارة في الآخر، ولكن عندنا أصالة الحلية في الماء لا معارضة له. إذا لاحظنا الأصلين الأولين عندنا موافقة قطعية مخالفة قطعية، إذا لاحظنا انفراد أحد الطرفين بأصل لا معارض له يجوز شربه، فيجوز ارتكابه. فهنا يجوز ارتكابه ولكن لا تصح الصلاة في الثوب، يعني المخالفة القطعية غير جائزة، تحرم مخالفة القطعية بحيث أشرب من هذا الإناء وأصلي في ذلك الثوب، هنا نقول لا، لا يجوز. ولكن الموافقة القطعية جائزة، يعني لا يجب علي تركهما، يجوز لي أن أشرب من الإناء. فهنا نلاحظ أن بالنسبة إلى المخالفة القطعية غير جائزة، وجوب الموافقة القطعية جائز. أو إذا فرضنا أن هذا المثال لا يحكي الصورة، لأن المقصود أصلين أحدهما لا يجري، نقول بنحو مجمل إذا علمت بحرمة أحد أمرين ولكن لسبب من الأسباب، أي سبب كان، جرى الأصل في أحدهما دون الآخر، فهنا تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية. ارتكاب كليهما حرام، ولكن ارتكاب أحدهما الذي يجري فيه الأصل دون الآخر جائز. فنلاحظ الانفكاك بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية. أيضا عندنا في الطرف الآخر تجب الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية بعكس الصورة السابقة. مثلا لو علمنا بحرمة المكر في إحدى الغرفتين في ساعة معينة، الساعة 12 ظهرا، يحرم المكر إما في هذه الغرفة أو في هذه الغرفة. هنا بالنسبة إلى الموافقة القطعية ممكنة في هذه الساعة، في الساعة 12 أجلس في مكان ثالث، هنا حققت يعني موافقة قطعية، لم أرتكب المحرم أصلا، لأن الحرمة حرمة المكث في هذه الغرفة أو هذه الغرفة، الآن أنا جلست في غرفة ثالثة. ولكن المخالفة القطعية غير ممكنة، لأني في الساعة 12 إما أن أكون في هذه الدار أو في تلك الدار، لا يمكن أن أكون في كلتيهما، إذن لا يمكن المخالفة القطعية. إذا لم تمكن المخالفة القطعية إذن لم تحرم المخالفة القطعية. فنلاحظ هنا بالنسبة إلى المخالفة القطعية لا تحرم لأنها غير ممكنة، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية تجب. نقول اترك في هذا الوقت، اترك كلتا الغرفتين، كلتا الدارين. فنلاحظ هنا إذن انفكت الموافقة القطعية عن المخالفة القطعية. فبعد هذا التفصيل نعرف أن بين المخالفة القطعية وبين الموافقة القطعية يوجد عموم وخصوص من وجه. مع وجود هذا العموم والخصوص من وجه لا يأتي ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أن هناك ملازمة بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية. هذا حاصل هذا التنبيه. هذا في وقت لو انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.